إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمما بقي من الضوابط الكلية فيما يخص الغررة بيع ما لا يملك الإنسان وبيع غير المقدور على تسليمه، ولكل من هذين الأمرين صور وأحكام. لا أحب أن أبدأ فأنقطع، فخصصت مجلس اليوم للإجابة على الأسئلة فحسب، لأني سأرفع الدرس إن شاء الله تعالى إلى السبت الثاني من شوال بسبب سفر، أسافر غدا للعمرة، صلى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فأعود وأتكلم عن بيع ما لا يملك الإنسان وبيع غير المقدور على تسليمه بالتفصيل والتأصيل، مقرونا بالتدليل والتمثيل إن شاء الله تعالى في السبت الثاني من شوال بعد رمضان. وأما اليوم فيكون النصيب إن شاء الله تعالى الإجابة على الأسئلة حتى تقع الموازنة بين الدرس الماضي وهذا الدرس. الدرس الماضي ما أجبنا إلا على سؤال واحد، وأحاول أن أجيب على عدد كبير من الأسئلة، أسأل الله التوفيق والسداد، أسأل الله أن يجنبنا الخطأ والخطر، وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والهدى والرشاد. أخ من الجزائر يقول: أنا طبيب، قمت بفتح صيدلية منذ 6 سنوات باسم صيدلي مقابل مبلغ مالي معين يأخذه الصيدلي، وأنا الذي أقوم بتسيير الصيدلية، مع العلم أن القانون لا يسمح بفتح صيدلية إلا للصيدلي، ولكن الخدمات التي تقدم على مستوى الصيدلية لا تحتاج حتما وجود الصيدلي نفسه، وبصفة طبيب أقدم خدمات أحسن بشهادة الناس، فأنا أسأل هل في هذا شيء؟ أفتوني بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، أنا في حيرة من أمري. أزل الحيرة عنك واعلم أن عملك حلال لا حرج فيه ولله الحمد منا، وأما أخذ ذاك الصيدلي ذاك المبلغ المتفق عليه على اسمه فإن جرى العرف على ذلك لا أرى حرجا أيضا. فالأموال قسمان: أموال مادية وأموال معنوية. قال الحافظ ابن حجر فتح الباري رحمه الله تعالى: المال هو الساكت الناطق، فالناطق الدواب، والساكت العقارات والأموال وما شابه، وكل شيء لم يصادم نصا فهو مال. فالمال ما لم يهدره الشرع، الشيء الذي لم يهدره الشرع هو مال إن تعارف الناس عليه. هذه الأوراق التي بين في جيوبنا فيها 50 دينار لو وجدت قبل 100 سنة على الأرض مرمية ما لها وزن لها ولا قيمة لها، ومن أخذها ليس بصارف، ولكن اليوم اللي هي مال بحكم الأعراف، فأعراف الناس تواطأ الناس وعرفوا أن البيع والشراء بينهم في هذه النقود الدنانير، فلو كسدت هذه العملة وألغيت ما عادت مالا. لو أن رجلا استدان من آخر، ويأتينا هذا السؤال اليوم إن شاء الله، لو أن رجلا استدان من آخر 200 دينار من فئة 50 فأخذ 4 ورقات فوضعها في الخزانة، ألغيت العملة فأخذ 4 ورقات ورجعها للدائن، لم تبرأ ذمته، أخذها مالا باعتبار العرف وردها غير مال باعتبار العرف. فالمال ما تعارف الناس عليه، واليوم الحقوق المعنوية أكثر مالا من الحقوق المادية، فالذي يعمل وهو جالس بخبرته ومعرفته واسمه الذي تعارف الناس عليه أنه مال، وسنة القوانين وحددت وعلقت بصفة شخصية له فهذا مال. ولذا سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في 34 من مجموع الفتاوى عن رجل بيده توقيع ملوكي، معه ورقة فيها توقيع ملوكي، إذا انتقل من بلد إلى بلد أعفي من المكوس، هل له أن يبيع هذا التوقيع؟ هذا مال ليس بمال، مال. فجوز للسائل أن يبيع هذه الورقة التي عليها هذا التوقيع. فأنت اشتريت من الصيدلي اسمه المختص به الذي سن بالقانون، ومن حق أولياء الأمور تنظيم هذه الشؤون، وأصبح هذا الأمر بالأعراف مالا. ولذا لو أنك بعته فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. سؤال: شريكان في أموال، كيف يتم إخراج زكاتهما؟ مما وقع فيه خلاف شديد بين أهل العلم، وهذا ضابط مهم تنبني عليه عشرات المسائل، وذكره الإمام ابن رجب على إثر سرده للقواعد الفقهية، ذكر عدة ضوابط. طالب العلم إن قرأها هنأ ومرأ بالعلم وتقوت الملكة عنده. ذكر في الضابط الثاني بعد القواعد، ذكر موضوع الزكاة، هل هي واجبة في المال أم واجبة في الذمة؟ فمن أوجبها في المال فينظر في مجموع الأمرين، فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة، ومن أوجبها في الذمة ينظر. فإذا بلغ نصيب كل واحد منهما النصاب فوجبت الزكاة في ذمته وليس في أصل المال. والصواب على تقرير المحققين من أهل العلم أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب. الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالنصاب. وهذه المسألة كما ذكرت يظهر لها فروع، آثار وفروع كثيرة جدا. ولذا بناء على هذا السؤال، كل ينظر إلى نصيبه وكل يزكي نصيبه بالنظر إلى الشركة وما يملك أيضا خارج الشركة. ما يملك الشركة ملك مثلا 50,000 وعنده دين 10,000 يخصم له عليه دين 5,000 أو 10,000 يخصم 10,000 ويزكي 40,000 بناء على أن الذمة واحدة، والذمة في الزكاة لا تتعدد. ولذا المال المكتسب في أثناء الحول له حكم الحول عند أهل العلم، بمعنى بما أن الزكاة واجبة في الذمة، لو أن رجل يملك 100,000 ففي شعبان ونصابه في رمضان وحوله في رمضان، وحال الحول على هذا النصاب، وفي شعبان قبل رمضان بشهر ملك 100,000 أخرى، فحال رمضان وعنده 200,000، فإذا كانت الزكاة واجبة في الذمة فالواجب عليه أن يزكي 200,000، وهذا هو الصواب. ولو كانت الزكاة واجبة في المال فالواجب عليه أن يحول الحول على 100,000 الأخرى، فيزكي الآن 100,000 ثم يحول الحول على 100,000 الأخرى. لكن قولوا معي، لو أن رجلا يملك 100,000 وحال عليه الحول وقبل الحول بشهر اشترى بيتا ب70,000، كم يزكي؟ 30,000، يزكي 30,000. فالراجح من قولي أهل العلم أن الزكاة واجبة في الذمة وليست بواجبة في المال. وهذا يظهر في الشركة في عدة مسائل من بينها هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أخ من الأردن يقول: امرأة كانت مصابة بالسرطان واستقاءت على قميصها ولم يغسل، وكانت رائحته منتنة، وتوفيت هذه المرأة، ثم بعد فترة أخرج القميص وإذا برائحته كالمسك أو كقميص معطر، إيش تفسرون هذا؟ إن كانت هذه المرأة صالحة فأحمد الله تعالى، فهذا أثر من آثار صلاحها إن شاء الله. والكرامات ثابتة في معتقد أهل السنة، قال الناظم: وأثبتا للأولياء كرامة، ومن خالفا فانبذن كلامه، ومن خالفا فانبذن كلامه. فالكرامة تدرون أحسن كرامة إيشي؟ إيش أحسن كرامة؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. خير كرامة للعبد الاستقامة، أحسن كرامة يعطيها الله عز وجل للعبد أن يبقى مستقيما في هذه الحياة. فإن ظهرت أشياء فيها خوارق للعادات فبها ونعمة، ولكن الاستقامة أبلغ وأظهر وأحسن من أن يظهر على يد العبد شيء فيه إيش؟ شيء فيه خرق العادة. أن يحفظك الله عز وجل وأن يبعدك عن الشبهات وعن الشهوات وأن يجمعك على الاستقامة على أمره وتعظيم شرعه. فهذه الاستقامة عين الكرامة. لذا من أولياء الله تعالى على الحق والحقيقة؟ العلماء. فقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن لم يكن العلماء أولياء لله فلا أدري من. العالم، التقي، الورع، الوقاف عند حدود الله عز وجل، المستقيم على أمر الله، الذي ينشر دين الله لا يبتغي شيئا إلا الاحتساب والأجر والثواب، فهذا هو ولي الله على الحق والحقيقة. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم كل سوء وأن يجعلنا من الأتقياء ومن أولياء الله سبحانه. أخ يقول من الجزائر: عرض علي بيع عقار أملكه لبنك مجهول الهوية على أن يأخذ الوسيط مبلغا كعمولة، ما رأي فضيلتكم في إتمام الصفقة؟ أن تبيع ما تملك من عقار لبنك ربوي فهذا حرام، فالوسيلة للحرام حرام، والوسيلة للواجب واجب، والوسيلة للمكروه مكروه، وهكذا. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز لرجل يملك عقارا أن يؤجر بنكا ولا أن يبيع هذا العقار البنك إن كان هذا البنك يعمل بربا. إذا جئت إلى تاجر وطلبت منه هذه السلعة ولكن السلعة لم تكن موجودة في المخازن عنده، فقال لي: ارجع بعد كذا وكذا وأكون قد أمنت لك السلعة، فهل هذا غرر؟ أما إن كان لا يملك، وهذا ما سنفصله إن شاء الله فيما يأتي وأوجز الجواب الآن، وأما إن كان هذا الرجل لا يملك واتفقت أنت وإياه من غير إلزام فأحضرت السلعة، فالعبرة بالاتفاق اللاحق لا بالقول السابق. يعني أنت دخل الشتاء احتجت إلى صوب، إلى مدفأة، فمريت على صديق أو على رجل يصلي في المسجد له محل، قلت له: أريد مدفأة. قال لك: أنا استوردت بعد ما وصلني في الطريق. طيب، لما يصلك أشتري منك. جاءت السلعة، رزقك الله تعالى هدية مدفأة، ما احتجت أن تشتري، كفيت لسبب أو لآخر. فلا يجوز للتاجر أن يلزمك بمجرد أن أخبرته أنك بحاجة. فبعد أن يملك التاجر السلعة ويتم الاتفاق بينك وبينه على ذلك، فهذا الذي يلزمك. وهذا هو المعني بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين لما قال: قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فبعد أن يملك ثم تفترق أنت وإياه، فحينئذ أنت لست بالخيار، نزع الخيار عنك وألزمت بالشراء. فالكلام الأول وعد، فإن تابعت وعدك لا حرج. هذا التاجر لو أنه كان يملك والسلعة مضبوطة موصوفة معلومة وأخرجها لك من مستودعاته، فأنت ملزم بالافتراق بعد الاتفاق. إن كان لا يملك فيلزمك بعد أن يشتريها ويملكها ملكا حقيقيا. وورد في هذا أحاديث وآثار تأتينا مفصلة في دروسنا القادمة إن شاء الله. أخ من المغرب يقول: أريد أن أتوب لكن لا أعرف كيف قصتي. كنت موظف، إني موظف، كونت مع زملائي 200 موظف جمعية على شكل تعاونية سكنية، حيث ندفع مبلغا شهريا في حساب الجمعية لمدة 3 سنوات من أجل تجهيز قطعة أرضية كبيرة منحتها لنا السلطة لنوزعها علينا بعد تجهيزها بشبكة الماء والكهرباء وشبكة التطهير. اختارني زملائي لأكون أمينا على المال لما يظهر علي من حسن السلوك، وفعلا كذلك كنت إن شاء الله في السنة الأولى من المشروع. لكن استدرجني الشيطان بعد ذلك، حيث كنت كلما احتجت إلى مبلغ يسير أخذته من مال الجمعية خفية ناويا رده متى توفر عندي، وتكررت العملية عدة مرات حتى بلغ للآن المبلغ الذي أخذته 12,000 دولار. سؤالي هو كيف أرجع هذا المبلغ إلى مستحقيه، علما أن أغلبهم إما باع حقه قبل إنهاء المشروع وإما انتقل للعمل في مدينة أخرى وأجهل عناوينهم، إضافة إلى أن اعترافي لمن أعرف منهم بهذا الاختلاس قد يشوه الدعوة بصنيع هذا المشين، خصوصا أن منهم العلمان الحقود والمنافق متربص. الحق حق مع العدو، مع الصديق، مع اليهودي، مع النصراني، مع الملحد، مع العلماني، الحق حق. أنت أخذت الأموال يجب عليك شرعا أن تردها لأصحابها، وهؤلاء الذين أخذت منهم الأموال من تعرفه لا تبرأ ذمتك إلا أن ترجع المال إليهم، فما لم ترجع المال إليهم تبقى ذمتك مشغولة، ومن لم تعرفه بعد أن تبذل أقصى ما تستطيع من جهد فحينئذ تتصدق عنهم. وأفتى بذلك ابن عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ونقل كلامهما وأقرهما شيخ الإسلام ابن تيمية. تتصدق بالمال عنهما وتنوي، إن عرفته عرضت عليه أنك تصدقت عنه، فإن أقر الصدقة فبها ونعمت، وإن لم يقر الصدقة فتعطيه المال وتكون الصدقة عنك. الذي تعرفه لا تبرأ ذمتك إلا بأن ترد إليه ماله، والذي لا تعرفه تتصدق عنه. فإن كنت عاجزا الآن فيبقى هذا دينا في ذمتك، وعليك أن تدون ذلك في وصيتك حتى لو بيع بيتك. فما يملك الإنسان بعد وفاته؟ كيف توزع أملاكه؟ أولا نجهزه، تجهيزه، كفنه وقبره من ماله. ثانيا إيش؟ ثانيا دين، الدين، الدين قبل ما يأخذ الأولاد والزوجة ما يأخذون البيت، يباع البيت وسد الدين. حق الدائن مقدم شرعا على حق الأولاد في البيت، وبعد الدين الوصية شريطة لا تزيد عن الثلث، وبعد الوصية الورثة. لذا الذين يأكلون أموال الناس يتقون الله عز وجل، فهذه الأموال ليست لهم ولا لذرياتهم ولا لزوجاتهم، هذه الأموال لأصحاب البيوت، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. فيا صاحب السؤال، اتق الله عز وجل في أموال الناس وردها قبل أن يقص منك يوم القيامة فتؤخذ حسناتك أو يلقى عليك من سيئات غيرك. أخي يسأل من ليبيا، عند ذهابنا إلى أداء مناسك الحج والعمرة نبقى هناك مدة حوالي شهر، فهل إذا صلينا في الفندق نصلي قصرا أم إتماما؟ وإذا صلينا مع الإمام في المسجد الحرام الفريضة هل لنا أن نصلي سنن الرواتب أم تسقط عنا؟ وهل لي أن أتنفل النفل المطلق لعظم أجر الصلاة في المسجدين؟ أرجو الإجابة. المسافر يترك الرواتب، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول لو سبحت لأتممت، يعني لو سبحت يعني صليت الرواتب سنة الظهر القبلية والبعدية والمغرب والعشاء لو صليت السنة لا أتممت ما قصرت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ في سفره على سنة الفجر والوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم في سفره لفتح مكة صلى 8 ركعات وفتح مكة ضحى. واختلف العلماء هل هذه الصلاة تسمى صلاة الفتح أم أنها صلاة الضحى. وعلى أي حال المسافر ولسيما إن سافر لنسك أعني حجا أو عمرة فمن السنة أن يكثر من التطوع. فكان عبد الله بن عمر وغيره من السلف يقومون الليل في السفر ويصلون الضحى كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحصل بالمسافر ولا سيما إن كان في بيت الله الحرام أو إن كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من التطوع، لكن التطوع المطلق. أما صلاة الراتبة فيتركها وفي تركها أجر، ولا يحافظ إلا كما حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر والوتر. وفي بيت الله الحرام خاصة أعني مكة صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار. فالراجح من قولي أهل العلم أنه لا يوجد وقت كراهة للتطوع في بيت الله الحرام، لا يوجد وقت كراهة. تطوع متى شئت وصلي متى شئت وطف متى شئت. أيهما أفضل، كثرة الطواف أم كثرة الصلاة في بيت الله الحرام؟ تفصيل للقادم الطواف وللماكث الصلاة. للقادم الذي لا يتمتع بالبيت إلا في فترة قدومه الأفضل في حقه أن يغلب الطواف على الصلاة. وأما الباقي ممن هم من أهل الحرم فالأفضل في حقه أن يغلب الصلاة على الطواف. هذا التفصيل هو قول المحققين من أهل العلم. بقي إن فاتت هذا المسافر الصلاة جماعة فأراد أن يصلي منفردا أو إماما يقصر أم يتم؟ أرجح قولي العلماء القصر، والراجح أن القصر عزيمة وأن الجمع بين الصلاتين رخصة. القصر عزيمة والجمع بين الصلاتين رخصة، يفعلها المسافر تقديما أو تأخيرا. وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. فأصل الصلاة المفروضة ركعتان أقرت في السفر، فلا يجوز للمسافر أن يترك القصر، فإن فعل أثم وصلاته صحيحة. إن فعل أثم. فالقصر عزيمة وليست برخصة، والله تعالى أعلم. ونفس السؤال أخي يقول أنا سافر الحج العمرة فهل يجوز الإفطار؟ نعم، ما دمت مسافرا فلك أن تفطر، ولكن الله تعالى يقول وأن تصوموا خير لكم. ولكن إن احتاج المسافر إلى خدمة غيره ففطره أحب إلى الله تعالى من صومه. ولذا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لما خدم المفطرون الصائمين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب اليوم المفطرون بالأجر. فالمسافر إن بقي متماسكا متمالكا قويا لا يحتاج إلى خدمة غيره فصومه خير من فطره، فإن احتاج إلى خدمة غيره بسبب تعب يدخل عليه بصيامه ففطره أحب إلى الله تعالى من صومه. وأنت لك أن تسافر وأنت في الطريق وأنت سائر، ولك أن تسافر وأنت جالس ما دمت مسافرا. وذكرت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية قرر أن الشرع إن علق الحكم على أمر لم تعرف له حقيقة لغوية ولا حقيقة شرعية، بمعنى أن اللغة لم تضبط هذا الأمر والشرع لم يرد فيه نص بالضبط، فلم يبق إلا أن يعلق على العرف. فالسفر لا يوجد له حد شرعي، لا يوجد في لغة العرب حد لغوي ولا حد شرعي، لا يوجد في لغة العرب الذي يسافر مسافر كذا هو المسافر، الذي يسافر ويمكث مدة كذا هو المسافر، ولا يوجد في نصوص الشرع أن الذي يسافر مسيرة كذا هو المسافر، وأن الذي يغيب مدة كذا هو المسافر. فلما عدم وجود حد في اللغة وفي الشرع للسفر على وجه الضبط لم يبقى الحكم معلقا إلا بالعرف، فكل ما يتعارف عليه الناس أنه سفر. أنا لما أذهب إلى مكة وأمكث أسبوع في مكة وأسبوع في المدينة وأقل وأكثر، أنا ما أصبحت مكي، ما أصبحت مكيا وما أصبحت مدنيا، أنا بقيت مسافر. بخلاف الذي يذهب إلى مكة ليعمل، فبمجرد ما يصل يصبح من أهل مكة فقط في الطريق، مجرد ما ينزل وخلاص أنت الآن لست مسافر، أنت الآن لك سكن، لك مال لسائر الناس المقيمين في مكة، انقطع سفرك تماما كالذي له بيتان أو كالذي له زوجتان، كل زوجة في بلد، فهو مسافر في الطريق في الذهاب والإياب. لما يصل هذا البلد ليس المسافر، ولما يصل تلك البلد لذاك البلد ليس المسافر، وهكذا. والله تعالى أعلم. ما حكم الشرع في تغير العملة؟ إيش يعني تغير العملة؟ هذا أكثر ما ظهر في ما جرى في العراق. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين، وأسأل الله عز وجل رب العرش العظيم أن يحفظ أهل السنة في العراق وأن يقيهم مكايد الكائدين. جاءني بعض الإخوة من العراق يقول أحدهم: اشتريت سيارة من آخر، دفعت نصف الثمن، تغيرت العملة وربطت الدفع بالدولار، وتذبذب تذبذبا شديدا جدا على وجه غير معقول من حيث العادة. قال: فقلت له: أنا أسامحك بما دفعت، والنصف الثاني المتبقي في حقي لو جمعت جميع أموال عشيرتي ما أستطيع أن أسدده لك، وأسامحك بما دفعت أنا نصف ثمن سيارة، وأعطيك السيارة وسامحني. قل: لا، أنا ما أريد سامحك، أنا أريد نصف الثاني. هذا ظلم، هذا ظلم، وهذا أمر لا يمكن أن يقال بوجود ضابط لا ينخرم. بمعنى لا يوجد ولم تعرف البشرية في تاريخها الطويل منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة، لا يوجد دولة آمن في اقتصادها وآمن في حربها وسلمها من الدولة التي كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد شرطة ولا جيش، كل مكلف جندي للدولة، كل مكلف عنده سلاحه، ورأس المال، أصل رأس المال في دولة النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، الناس يتبايعون بأصل الأشياء بالمقايضة، ويتبايعون بالذهب، لا يوجد وسائط بين أصل رأس المال والبضائع. يعني لنقل موجودات الدولة، أي دولة من دولات من الدول موجوداتها ما على هذه الطاولة، غرض غرضين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عشرة غرض. ميزانية الدولة لنقل 100 دينار وتملك 10 أغراض، العشرة أغراض كل غرض كم ثمنه؟ كم ثمنه؟ 10 دنانير. أصبحت ميزانية الدولة 1000 دينار، الغرض كم يصبح ثمنه؟ 100 دينار. الميزانيات تكبر رقما، والأرقام والموجودات هي هي. إيش يسمى هذا في علم الاقتصاد؟ تضخم. التضخم لا ينفك البتة عن النظام الرأسمالي، ولذا الربا ركن أساس من أركان النظام الرأسمالي بسبب التضخم. 100 دينار اليوم هي عبارة عن 107 العام القادم، والمئة وسبعة العام القادم هي في حقيقة أمرياء في قوة شرائها 114 دينار، وهكذا. الآن معايير الجملية يقولون كل سنة التضخم مقداره 7%، إذا لابد يكون في كل سنة ربا بمقدار 7%. ومنها هنا دلس الشيطان ولبس على بعض المشايخ، قالوا الآن 100 رقما، السنة القادمة 107 قيمة حقيقية، فلو أخذنا الربا البنكي 107 هذا ليس بالربا. يا أيها المغفل، أنت لبست الشرع لبوسا ليس من جنسه، وألغيت الغربة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التضخم من أين جاء؟ هل للشرع فيه نصيب؟ لو كان الشرع موجودا كان هذا التضخم موجودا؟ ليس موجود. لو كان الشرع موجودا فهذا أمر ليس بموجود، فأنت أخذت من الشرع بهواك ولبسته على النظام الرأسمالي. أنت تريد أن يكون الأصل أعوج والظل مستقيم، فما دام الأصل أعوج فظله أعوج. وجميع خبراء الاقتصاد في العالم يقولون الرقي والتقدم والقوة في الاقتصاد أن تكون الفائدة صفرا، معناها الأمة بالرفاهية وخير، الناس عاشوا حياة استقرار. ويا لله، ما هو حال الناس عندما ينهار النظام الرأسمالي؟ كل يملك الوسائط تسقط، وكل يملك في حقيقة أمره ما يملك. ولذا من علامات ظهور الدجال يمشي معه إيش؟ يعاسيب من إيش؟ من الذهب. ترجع الأمور لأصل القيمة. الآن الشرع لا صلة له بتغير القيمة، ولذا من الخطأ بعد تأمل ونظر وبحث، من الخطأ أن نجد في الشرع قاعدة مضطردة وضابطا مضطردا لتغير العملة. والذي أفتى به المجامع الفقهية بعد بحث في عدة مجالس ومناقشة عدة أوراق، وهذا الذي أراه صوابا، أن كل حالة من الحالات تدرس على حدة، وتكون هنالك التسديد والمقاربة. فتعليق الحكم بالذهب في بعض الأحيان ظلم، وتعليقه بالدولار كذلك. وإخواننا الشباب الطائش الذي يقول دولة الإسلام وحكم بالإسلام، نحن بيننا وبين آخر تطبيق للإسلام مسافة طويلة ممتدة، وهنالك فجوات عديدة، وفي هذه الفجوات نزلت نوازل شديدة وكثيرة معقدة في الاقتصاد والسياسة وغيرها والطب وغيرها. فقبل أن نشخص أدواءنا وأن نعرف طريقة علاجها في الشرع، لا يمكن أن ننهض بالشرع وأن نحكمه وأن نفرح ببركاته وثماره. ولذا لا يمكن للأمة أن تنهض إلا أن تتعلم، وأن نفهم التقعيد العلمي القائم على التدليل، ثم كما ذكرت لكم أن نحسن البناء بناء شرعيا قائما على علم وفهم. فالجواب أن تغير العملة هذه منوطة بالتحكيم، الأطراف المختلفة تحكم ممن هم من أهل الخبرة والدراية في هذه المشكلة وتطوراتها، وعندهم علم شرعي، وما يقضون به هو ملزم للطرفين. ولا يمكن أن نتصور جميع الاحتمالات حتى نضع ضوابط تكون غير قابلة للانخرام، والله تعالى أعلم. كنت مسافرا فصليت إماما بالمقيمين، ولما تلبست بالصلاة تذكرت أني مسافر وهم مقيمون، ماذا أفعل؟ تسلم على رأس ركعتين، إن كانت الصلاة رباعية تقصر وتسلم على رأس ركعتين، وتقول بعد التسليمة الأولى: نحن قوم سفر أتموا صلاتكم. وسمعت شيخنا الألباني رحمه الله يقول: يسلم التسليمة الأولى سرا ثم يجهر بقوله: أتموا صلاتكم، نحن قوم سفر، أو نحن قوم على سفر. فأنت تصلي ركعتين وهم يصلون أربعا، ومن كان مسافرا مثلك خلفك يسلم بتسليمك، والله تعالى. أخت تقول، أو أخ يسأل عن أخت، يقول: امرأة مات عنها زوجها وترك لها ابنة عمرها 4 أشهر وتقيم في بيت مستأجر، فإن قضت عدة الوفاة في بيتها المستأجر في عمان الذي مات عنها زوجها وهي تقيم فيه، فليس لها راع أو محرم يقيم معها في هذا البيت، فهل تجد لها رخصة في أن تعتد في بيت أهلها الذين يقيمون في الغور أو في الغور بعيدين عن مكان إقامة زوجها؟ وجزاكم الله خيرا. ورد في الحادثة نفسها حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو من حديث فريعة بنت مالك قالت رضي الله تعالى عنها: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة وهي ليست له، جاءني خبر وفاة زوجي وأنا في دار ليست دار كبيرة وليست له، ولم يدع لي نفقة ولا مالا، ورثته منه والمسكن ليس له، فلو تحولت إلى أهلي. فريعة بنت مالك تقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولي. فلما خرجت إلى المسجد أو قالت فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه مع زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. يعني الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها وألا تتحول. قال قالت فاعتددت فيه 14. فهذه امرأة تقول أنا كنت في بيت شاسع كبير وليس لزوجي، وجاءني معي وأنا فيه، أريد الأرفق بحالي بأن أتحول إلى بيت إخواني، فقال لها تحولي. ثم لما أردت أن تخرج طلب النبي صلى الله عليه وسلم وراءها وأمرها أن تعتد في بيت زوجها. ولذا قال أهل العلم لا يجوز التحول إلا لضرورة معتبرة، إلا لضرورة معتبرة. والضرورة المعتبرة أن تخاف على نفسها، أن تكون مريضة ولا تجد من يرعاها، أن لا تأمن في بيتها على عرضها، فحينئذ لها أن تتحول. أو أن يخرجها الورثة رغما عنها، أو أن يهدم البيت، أو أن يحرق، أو ما شابه. ومن عجيب فقه الشافعية قالوا إن تحققوا إن حرق البيت أو أخرجت أو جاء ظرف قاهر فتتحول إلى أقرب بيت ممكن لبيت الزوج، يعني تتأجر في بيت قريب جدا من بيت أقرب بيت يمكن أن تتحول إليه، تتحول إلى بيت الزوج. والحقيقة مذهب الجماهير والأصوب يقولون إن تحولت فلها أن تتحول إلى الأرفق بها، هذا هو الراجح. فالحكم الشرعي علق بمحل السكنة فقط في بيت الزوج ولم يعلق بالمكان، فإذا جاز الشرع بالتحول فلا معنى لأن نوجب عليها أن تتحول إلى أقرب بيت بيت الزوج، فلا معنى لذلك. ولذا مذهب الجماهير المالكية والحنابلة والحنفية يقولون إن تحولت فلها أن تتحول في أي إلى أي بيت شاءت، ولا يلزم أن يكون هذا البيت الذي تحولت إليه أن يكون قريبا من بيت الزوج، والله تعالى أعلم. أخ من العراق يسأل ما هو قول فضيلتكم بظهور العلماء ودعوة الناس عبر القنوات الفضائية، وما هو سبب عدم ظهوركم في تلك القنوات جزاك الله خير. أولا وسائل الاتصال الحديثة بفائدة الناس، فهذا من نعم الله عز وجل على الناس في هذا الوقت، والاستفادة منها بلا شك باب من أبواب الدعوة إلى الله. والعلم اليوم أصبح سهلا فزهد الناس فيه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أشراط الساعة ظهور القلم، ومن أشراط الساعة فشو الجهل، وأمران يعجب لهم العبد المتأمل أن يفشو الجهل وأن يظهر القلم، أن يحسن الناس جميعا القراءة والكتابة، ومع إحسانهم للقراءة والكتابة يكون الجهل فاشيا. هل هذا ممكن؟ هذا الواقع، هذا الواقع. أغلب الناس الذين لا يأتون ولا يحضرون دروس العلم وطلبة العلم السبب ولكن شو الشيخ بده يقول، كلام الشيخ في الكتب وأنا بقرأ الكتب، فلا يحضر الدروس ولا يقرأ الكتب، فيبقى جاهلا مع أنه يحسن القراءة والكتابة. ففشو الجهل مع ظهور القلم حاصل. فطالب العلم جالس في بيته يسمع ويقلب القنوات، هذا باب مع أن فيه فائدة من جهة، إلا أنه هذه السهولة وهذا اليسر يجعل الناس يزهدون من جهة أخرى. ثم المسألة الثانية أن أهل العلم يقولون إن وجد طالب العلم عدة أقوال أيهما يختار؟ أردى الأقوال وأضعفها يقولون يتخير، ويقول الإمام الشاطبي التخير فيه فتح لباب الهوى، وتقليب المحطات اليوم فيه تخير، فيه تخير. إيش يعني؟ يعني هذه رهاصات لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإعجاب كل ذي علم بعلمه. يأتيك رجل عقله ووضعه لا يحتمل ما ينطق لسانه به، وينطق بشبه عظيمة يشربها قلبه بسبب هذه الفضائيات. لذا من هذا الموقع أنصح إخواني وأنصح إخواني المستمعين أن الفضائيات لا يسمع فيها لأي أحد، وإلقاء الشبهة يمرض، فالنفوس ضعيفة والشبهة خطافة. والله تلقى علي بعض الشبهة من بعض المستمعين الفضائيات حتى أفندها وأبين زيفها وأذكر الأدلة على نقضها، يحتاج مني إلى ساعات للجلوس في المكتبة والبحث. فكيف هذا الذي يقلب شبهة ورا شبهة ورا شبهة ورا شبهة ورا شبهة؟ مصيبة. ورحم الله ابن سيرين لما قال كما في مقدمة صحيح مسلم إن هذا العلم دين، فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه. تحمل قول إبليس في صورة إنسان له لحية، وتلقي قول إبليس إيش من القف؟ ما أدري، شيخ قال هذا شيخ، ويقول كلام ظاهره يناقض كلام الله عز وجل، وتسمع شبه الربا مما صح عن ابن عيينة يقول لقيت شيطانا في منى ذا لحية طويلة كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيطان تمثل بصورة إنسان ويحدث كذبا وزورا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الفضائيات من يستفيد منها فعليه أن يعلم عمن يأخذ، عمن يأخذ دينه. ولا تعجبه نفسه ولا يسترسل في حظ نفسه في تقليب هذه المحطات، وأن يمتحن ويغتر بعقله ويقول أنا أعرف الحق من الباطل. فما لم تكن متمكنا ذا أهلية وذا تأصيل وتقعيد علمي فيصعب عليك أن تميز السقيم من الصحيح، وأن تميز الباطل من الحق والسنة من البدعة. وإن وجدت أن عندي بضاعة لا تعرض وانشرح صدري بأن هذا الواجب لا يمكن سده إلا من خلال مشاركتي أفعل، وإن غيري كفاني ذلك فالحمد لله، فهذا الأحب إلي. والمشاركات الفضائيات لها آفات، ولا سيما الشهرة وآفاتها من إشغال الوقت ومما يعتري النفس من ضعف ومن حظ. والناس لا يحسنون تقدير وقت طالب العلم ولا سيما إن كان باحثا، فالباحث رأس ماله وقته، وعوام الناس لا يقدرون الوقت، وبمجرد أن تفسح وقتا يسيرا أو أن تلين في عدم ترتيب وقتك، ولا سيما في هذا الصيف مثلا مع وجود كثرة الطلاب والقادمين، تتمنى أن تفرغ لك ساعات قليلة، ويمضي الأسبوع والأسبوعان والثلاث وأن تنتظر ساعتين أو ثلاث ساعات تجلس لتبحث. وحدثني بعض الإخوة المشاركين في الفضائيات يقولون لا نحسن أن نذهب لمكة ولا للمدينة، وجاء بعضهم ليشتري بعض الكتب في معرض القاهرة، دخل ثم خرج هاربا. هذا نكد، مصيبة. ما تحسن تتمتع لا بحج ولا بعمرة ولا تجلس بيت الله الحرام والناس يجتمعون حولك؟ فالناس لا يحسنون التقدير. فهذه المشاركات لها ضريبة، ليست بمحمودة من جميع جوانبها، وإن كانت حسنة في بعض الجوانب. والموفق من وفقه الله، والسعيد من فجر طاقاته وما حباه الله تعالى به من خواص في خدمة دينه. فأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. هذا أخ من مصر يطلب طلب في الموقع. في بعض الأحيان ينتابني شعور في حقيقة وجود الخالق، أرجو المساعدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول من خلق هذا، فيقول الله من خلق هذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلك فليتعوذ بالله وليقرأ سورة الإخلاص. وفي صحيح مسلم قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أحدنا يجد في نفسه لأن يكون همما خير له من أن يجد في نفسه، يعني أن يحرق ويفحم يصبح فحما خير من أن يجد في نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك محض الإيمان. والعلماء يقولون الذي يجد أثر الوسوسة في قلبه يكون في قلبه شيء نفيس، كما يروى عن علي رضي الله تعالى عنه قال لما سئل عن هذا الحديث قال أرأيتم اللص فإنه لا يطمع إلا في البيت النفيس. اللص لا يطمع أن يدخل البيت كله عناكب وخراب ويباب، يطمع أن يدخل البيت النفيس. فإذا وجد الإنسان آثار وسوسة الشيطان وتعوذ بالله منها ودرئت عنه فهذا دلالة على أن في قلبه حياة، وأن الإيمان عامر في قلبه، وأن هذا هو محض الإيمان الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن نقول عن الله موجود؟ يجوز. لا يجوز شرعا أن نقول أن الله موجود، لأن موجود اسم مفعول، واسم مفعول يحتاج إلى واجب. وسمعنا من أخينا أبي إسلام في صلاة الفجر قول الله تعالى ذلك أن الله هو الحق، فالله حق. لا نقول الله موجود، نقول الله حق. من شهد أن الله حق وأن النبيين حق وأن الآخرة حق إلى آخر مورد في الحديث، نقول إن الله حق، أو نقول إن الله واجد. أما القول إن الله موجود فهذا ليس بصحيح. الله موجود يحتاج لواجد، وسبحانه عن أن يكون محتاجا لأحد. أخ يقول أنا مقيم في فرنسا متزوج زواجا شرعيا، وهنا في فرنسا لا يعتبر هذا الزواج، وكأن زوجتي هي صديقتي مثل ما عندهم على الأوراق مكتوب أنني أعزب. نحن نحصل على مساعدة شهرية وعنواني وعنوان زوجتي واحد، لو قلت لهم أنني ما أعيش مع صديقتي حسب مفهومهم وبدلت عنواني لا أستطيع أن أحصل على مساعدة أكثر. وأكثر المسلمين في تلك الديار يقتتون من هذه المساعدات. فالأخ من الشيشان أعجب كل العجب أن تكون يد المسلم هي يد الدنيا. واليد المنطية في الحديث عند أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اليد المنطية لهجة بلادنا أنطى ومنطي. وفي رواية اليد المعطية في رواية منطية ويد المعطية خير من اليد السفلى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زبد المشركين وزبد المشركين عطاياهم. فالعجب ممن يسلم ويكون موفقا قبل إسلامه في عمل فيسلم فيقعد عن العمل ويجلس ينتظر العطايا عطايا المشركين. والأعجب منه أن يذهب مسلم لتلك الديار ويجلس ينتظر أن يعطوه ويخجل أن يقول هذه زوجتي هؤلاء أولادي. هذا ورد فيه نهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زبد المشركين والحديث في السلسلة الصحيحة. فزبد المشركين فيه سبيل. والله تعالى يقول ولن تجد ولن يجعل الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والسبيل نكرة في صيغة النفي لن. ويلزم من هذا العموم. فلا يمكن شرعا وجود أي سبيل للكافر على المسلم أن يكون له عليك سيادة وأن يعطيك وأن جالس. فيا من أسلمت أو يا من أقمت مضطرا لا تلجأ إلى مساعداته. اتق الله في عملك وأعمل وكل من عرق جبينك ولا تنتظر هذه العطايا. هذا الانتظار توسع في الدنيا. وهذا الانتظار من غير حاجة أكل لحرام. وللأسف هذا هو المشتهر. وهذا هو سبب إقامة عدد كبير جدا من المسلمين في تلك الديار. لو أنهم انتبهوا إلى أن هذه العطايا حرام في حقهم إلا للحاجة. والحاجة لها مقدارها. وليس من الحاجة الكسل أن يكسل الرجل عن العمل وأن يقعد. فإن قال كل ما حولي حرام أقول أنت اعترفت أنك تجلس في مكان كله حرام فليس لوجودك في هذه البلد وجود. ينبغي أن تخرج ولا تبقى في هذه الديار. وقد صح حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. والله أعلم. أخ من ألبانيا يقول اختلف طلبة العلم في ألبانيا في مسألة بداية شهر رمضان هل تكون برؤية بصرية. ولكن عندنا للأسف المشيخة الإسلامية التي تتولى أمور المسلمين تعتمد على الحساب الفلكي والناس يتبعون المشيخة وانقسم طلبة العلم فماذا نفعل؟ المسألة ظاهرة. نحن قوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. الشهر هكذا أو هكذا هكذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم. أشار ثلاثا بيدي المرة الأولى وأشار مع قبض السبابة في الثالثة في المرة الثانية. يعني الشهر 30 أو 29 هذا شهر الهجري. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهنالك رواية أبلغ من رواية صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهي رواية لا تصوموا إلا لرؤيته. في رواية صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لا تصوموا إلا لرؤيته ولا تفطروا إلا لرؤيته، وفي هذا حصر. لكن الحساب الفلكي لا يهدر بالكلية، بمعنى لو قام عندنا البرهان اليقيني الذي لا يقبل الشك من خلال النظر في التلسكوب أو خلال الحساب الفلكي أن الهلال لم يتولد، لم يتولد الهلال قط، فجاءنا رجل فقال أنا رأيت، فهذه شهادة عند العلماء بخلاف الحس والعادة، ولا اعتبار لهذه الشهادة، هذه الشهادة لا اعتبار بها، فالشهادة التي تخالف العادة لا يلتفت إليها. أرأيتم لو أن رجلا قال جاء اليوم الملك واشترى من عندي كيلو بندورة وبقي عليه شلين وقال لي بقيك يا بعدين، هذه الشهادة بخلاف العادة، نقبل كلامه؟ لا يقبل كلامه، خلاف الأمر المعتاد، وكل القرائن تقوم على عدم تصديقه في مقولته هذا. ومقرر في كتب القضاء أن مثل هذه الدعاوى تسقط والقاضي لا ينظر فيها. فكذلك لو جاءنا رجل قال أنا رأيت الهلال، وأهل الخبرة مما حباهم الله تعالى من العلم الدنيوي يقررون تقريرا قاطعا لا خفاء فيه ولا خلاف أن الهلال ما تولد بعد، يعني بمعنى أنت رأيت الهلال تفضل معنا، وين رأيته؟ نمشي وإياك، مشينا وإياه انظر، هو يقول أرى وجميع الموجودين يقول ما نرى، هل هذه الرؤية معتبرة؟ غير معتبرة. ولذا يمكن أن يستفاد من الحسابات الفلكية فقط في هذا الحد، في تحرير هذا الحد فقط، هذا الحد يحرر من خلال الحسابات الفلكية. وأما إثبات رمضان بداية ونهاية يكون من خلال فقط من خلال الرؤية البصرية، والله تعالى أعلم. وليس ملزما كل مكلف أن ينظر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول في جامع الترمذي الصوم صوم المسلمين الفطر فطر المسلمين، فلو أن قوما صاموا وأنت بينهم فتصوم معهم وتفطر معهم، والله تعالى. أنا لي أخت أخ من العراق يقول لي أخت تم اختطاف زوجها ولم يتم العثور عليه منذ 3 أشهر، هل تعتد أختي أم ماذا تفعل؟ من غاب عنها زوجها يحكم بصحة زواجها ما لم يقم عندها أنه مات، مدة 4 سنوات، وبعد 4 سنوات كما قضى بذلك بعض الخلفاء الراشدين، بعد 4 سنوات القاضي يطلقها، تحصل طلاق من قاضي شرعي، ولها أن تتزوج غيرها، فإن جاء فهي بالخيار، إما أن يدفع المهر له ما أخذته يدفع له، وإما أن يطلقها الجديد وترجع للقديم على خلاف الجزئية الأخيرة. لكن بمجرد أن يغيب الزوج 3 أشهر نقول أن الزوج قد مات من غير وجود برهان ولا دليل على موته، فهذا أمر ليس بصحيح، تمكث 4 سنوات، وبعد ال4 سنوات تطلق بالقاضي، بسلطة القاضي، والله تعالى أعلم. وهذا أحد الإخوة عنده مشكلة في الموضع. هل تجوز للرجل أن يتصدق على أمه المتوفاة؟ بلا شك أن الولد من كسب أبيه، وقد نقل العلم كالنووي الإجماع على ذلك، فلا يوجد خلاف بين أهل العلم في جواز أن يتصدق الرجل عن أبويه أو أحدهما، والجد أب، الأب وما عليه، والجد كذلك، والله تعالى أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، وأؤكد على أو أنوه أو أعيد أن درسنا نرفعه إن شاء الله إلى السبت الثاني من شوال، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رجل متزوج أصابته حالة نفسية نسي الذاكرة، هل يحق لزوجته أن تطلب الطلاق؟
إذا كانت لا تطيق الحياة معه فتطلب المنازعة والشقاق، أما إذا كان مسالم طيب خلقه جيد وعشرته جميلة معها فلا تطلب الطلاق.
هلا في عملية أنه رجع الزوج، فالزوج الآخر مجبر على أن يطلقها إذا أرادت ترجع لزوجها؟
هي بالخيار،
هي بالخيار. طب زوجها بدوش تطلقها الثاني؟
هي تخير بين الزوجين، إما أن تعود الأول وما تبقى مع
الثاني. إذا طلبت الأول هذا مجبر الثاني على أن يطلق؟
نعم القاضي يطلق. القاضي يطلق.
طبعا إن شاء الله أنا طالع برضو للعمرة في بداية
العمرة، لعل نلتقي في مكة، لعل نلتقي إن شاء الله. الله يكرمك.
السلام عليكم.
مرحبا. السلام عليكم.